بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب منهج السالكين للعلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الإله بن عبد العزيز الرفاعي حفظه الله تعالى بجامع مسعد أمبيريك الردادي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والوالدين وللمسلمين والمسلمات أجمعين. يقول العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في كتابه منهج السالكين كتاب الصلاة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فبعد أن فرغ المصنف رحمه الله من كتاب الطهارة ومن أبوابه ومسائله انتقل إلى كتاب الصلاة. والصلاة في اللغة الدعاء، الصلاة في اللغة الدعاء، ومنه قوله تعالى: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، فيطلق في اللغة على الدعاء. وأما في الشرع فهو التعبد لله تعالى بأقوال وأفعال مخصوصة، تعبد لله تعالى بأقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. والصلاة لها أهمية عظيمة، فهي الركن الثاني من أركان الإسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة. وهي واجبة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة على ذلك. وقبل الكلام عن شروط الصلاة، أتكلم عن شيء من الأحكام العامة التي تتعلق بالصلاة ومكانتها في الإسلام. يقول العلامة العثيمين رحمه الله في شرحه على بلوغ المرام، قال: ويدل لفضل هذه العبادة أمور، فضل الصلاة على غيرها من العبادات. قال: أولا أن الله تعالى فرضها على نبيه صلى الله عليه وسلم بدون واسطة، ولا نعلم شيئا فرض على الرسول صلى الله عليه وسلم بلا واسطة إلا الصلاة. يعني أنه لما عرج إلى السماء صلى الله عليه وسلم فرضت عليه هذه الصلاة في السماء، وفرضها عليه ربنا سبحانه وتعالى. قال الثاني: ثانيا أن الله تعالى فرضها في أعلى مكان وصل إليه البشر، والرسول صلى الله عليه وسلم كان في السماء السابعة. وهذا يدلك أيضا على شرف هذه العبادة. قال ثالثا أنه فرضها على رسوله صلى الله عليه وسلم في أفضل ليلة، وهي ليلة المعراج، فنالت شرف المكان وشرف الزمان، فنالت شرف المكان وشرف الزمان. رابعا قال أن الله تعالى فرضها 50 صلاة، وهذا يدل على محبته لها سبحانه، وأنه يحب من عباده أن يكونوا دائما في صلاة. لأننا لو صلينا في اليوم 50 صلاة لاستوعبت كثيرا من الوقت، وهذا يدل على محبة الله تعالى وعنايته بها. قال: ولكن من رحمة الله عز وجل أنه جعلها 50 بالفعل و50 في الميزان، 50 بالفعل و50 في الميزان، أي جعل ثوابها، أي جعل ثوابها ثواب 50 صلاة بالفعل. وقد جاء هذا صريحا في البخاري، فقال صلى الله عليه وسلم في حديث المعراج أن الله تعالى قال في الصلاة: هي 50 وهي 50، يعني 50 في العدد و50 في الفضل والأجر. وهذه من رحمة الله بعباده أن خففت الصلاة من 50 إلى 5، ومن رحمته وفضله أن جعل أجرها كأجر 50 صلاة. قال خامسا: أنه لا شيء من أعمال الإسلام تركه كفر إلا الصلاة، كما ذكر ذلك عبد الله بن شقيق رحمه الله من التابعين، حيث قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. إذن بيان عظم المخالفة بكفر من لم يقم بهذه الصلاة يدل على عظيم الاهتمام بهذه الصلاة، كما أن التوحيد من تركه كفر، كذلك الصلاة من تركها كفر. سادسا: قال: أنها فرضت كل يوم، والفرائض سوى التوحيد وهو أصل الرسالة لا تكون كل يوم، فالصوم سنوي، والحج عمري، والزكاة سنوية، وهذا أيضا يدل على محبة الله لها وعنايته بها سبحانه وتعالى، يعني محبة الله للشيء لذلك أكثر منه في كل يوم، وكل يوم 5 صلوات تفرض على الإنسان، فدل على محبة الله لهذه العبادة لكثرة الأمر بها سبحانه وتعالى. سابعا: قال: أنه لا يوجد عبادة يكون الإنسان فيها مناجيا لله إلا الصلاة، فالصلاة مناجاة بينك وبين ربك، تقول الحمد لله رب العالمين فيقول الله: حمدني عبدي، الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين مجدني عبدي، إياك نعبد وإياك نستعين، يقول الله: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، ثم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال إلى آخره، لأن الشيخ ذكر فقط حمدني عبدي، قال إلى آخره، يعني إلى آخر الحديث. قال: وهذا يدل على فضيلتها، أن فيها مناجاة، فهو يقف بين يدي ربه سبحانه وتعالى. ثامنا: من بيان فضيلة هذه العبادة العظيمة أن الصلاة لا تسقط بأي حال من الأحوال، حتى لو فات بعض الشروط. فلو فرضنا أن رجلا لا يستطيع أن يتوضأ، ولا أن يتجنب النجاسة، ولا أن يتجه إلى القبلة، وجاء وقت الصلاة، فإنه يجب عليه أن يصلي على أي حال كان، يعني كان مثلا في أسر، أو كان مريض مشلول ونحو ذلك ولا يستطيع، فإنها لا تسقط عنه بأي حال كان، ولو لم يتطهر، ولو لم يزل النجاسة، ولو لم يكن على القبلة. قال: وكونها لا تسقط بأي حال من الأحوال هو القول الراجح، هو القول الراجح. ثم ذكر خلاف المسألة وما يتعلق بهذا الخلاف. قال تاسعا: أنه لا يشرع الاجتماع إلا فيها. وأما الحج ففيه اجتماع وانفراد، اجتماع في مكان وزمان، لكن كل واحد يفعل العبادة بنفسه، فلم يشرع له إمام يقتدون به، يعني كالصلاة. وأما الصوم فالناس مجتمعون ضرورة، لأن الشهر واحد، والزكاة كل يؤدي زكاتها زكاته في وقتها. قال: وبناء على هذا كان من ترك الصلاة كافرا خارجا عن الإسلام ولو كان يقول إنها فريضة ويشهد أنها فرض وأنها تجب، فإنه إذا لم يصل تهاونا فهو كافر خارج من الإسلام والعياذ بالله إلى الكفر. قال: أما من جحدها فإنه كافر ولو صلى، يعني جحد وجوبها، يعني قال ليست واجبة، هذا كافر ولو صلى، وهذا بالإجماع. أما كونه إذا تركها تهاونا فهذا على القول الراجح، وإن كان في المسألة خلاف كثير. قال: لأنه جحد فريضة من فرائض الإسلام المجمع عليها. قال: لو قال رجل إن هذه الصلوات الخمس نافلة فإنه كافر لأنه جحد فريضة من فرائض الإسلام المجمع عليها. وبه نعرف أن من حمل قول الرسول صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر على من تركها جحودا فهو حمل ليس بصحيح، لأن الجاحد لا يشترط في كفره الترك، بل لو صلى فهو كافر. ولهذا لما قيل للإمام أحمد رحمه الله في قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، لما قيل له: إن قوما يقولون إن هذا في من استحل قتله، يعني قتله وقال هذا قتله حلال، قال: سبحان الله، المستحل لقتله كافر وإن لم يقتله. قال: فعليه هذا الوعيد وإن لم يقتله. ثم قال الشيخ رحمه الله: فالشرع إذن رتب الشرك على الفعل، وهو هنا الترك، فإنه لا يجوز أن يحمل على العقيدة، يعني على اعتقاد جحدها. قال: وفي الصحيح في صحيح مسلم من حديث جابر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. قال: وكذلك قال الله تعالى في القرآن: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن. قال: فدل على أن الأول ليس بمؤمن. وقال الله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فاشترط الله سبحانه وتعالى لثبوت الأخوة في الدين ثلاثة شروط: التوبة من الشرك، وإقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة. قال: فمفهوم الآية أنه لو تخلف واحد من هذه الثلاثة فليسوا إخوانا لنا في الدين، وإذا لم يكونوا إخوانا لنا في الدين فهم كفار، لأن المعاصي وإن عظمت لا تخرج الإنسان من الدين إذا لم تكن مكفرة، بل لا تخرجه من الأخوة في الدين إذا لم تكن مكفرة. قال: فإن قال قائل: استدلالكم بهذه الآية فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، أنتم تنقضونه بأنفسكم، لأنكم تقولون إن تارك الزكاة لا يكفر، والآية قرنت الزكاة بالصلاة. قلنا: نعم، هذا ينتقض علينا، لكننا تركنا القول بكفر تارك الزكاة لأنها ثبتت السنة بعدم كفره، وذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم في من لا يزكي، حيث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنها تحمى علينا في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. إما إلى الجنة وإما إلى النار دل هذا على أنه ليس بكافر. قال: فقوله صلى الله عليه وسلم: يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، دليل على أنه لا يكفر، فخرجت الزكاة بدلالة السنة. قال: وهنا رواية عن الإمام أحمد أن من ترك الزكاة فهو كافر خارج عن الإسلام. طبعا الزكاة مع الصلاة وليست لوحدها، لم تأتي لوحدها عن الإمام أحمد. قال: والحاصل أن تارك الصلاة لا شك في كفره ولو أقر بفرضيتها، وإذا كان كافرا فيترتب عليه أمور. ثم ذكر رحمه الله الأمور التي يترتب عليها ما يترتب على الكفر والردة، أنه لا يحل أن يزوج بمسلمة، وأنه لو ترك الصلاة بعد أن تزوج انفسخ نكاحه من زوجته، وأنه لو مات أحد من أقاربه فإنه لا يرث منه هذا الذي لا يصلي لأنه مرتد. قال: وأنه لو مات تارك الصلاة حرم على أوليائه وأهله أن يغسلوه أو يكفنوه أو يصلوا عليه أو يأتوا به للمسلمين يصلون عليه أو يدفنونه في مقابر المسلمين. قال: وعليه فإذا كان رجل عنده ميت مرتد لا يصلي عليه، فإنه يخرج به إلى البر ويحفر له حفرة ويلفه بثوب ويدفنه، هذا هو الواجب، ويحرم عليه أن يأتي به إلى المسلمين ليصلوا عليه لأنه كافر والعياذ بالله، والكافر لا ينفعه شفاعة الشافعين، ولا يحل لمسلم أن يصلي عليه أو أن يترحم عليه أو أن يدعو له بالمغفرة. خامسا مما يترتب على ترك الصلاة، قال: أن تارك الصلاة لا تحل ذبيحته حتى لو ذكر اسم الله عليها لأنها ميتة، حيث ذبحها مرتدا. قال: ولو ذبحها يهودي أو نصراني بعد ذكر اسم الله تعالى عليها حل أكلها. يقول الشيخ رحمه الله: فتأمل، ذبيحة اليهودي والنصراني تؤكل، وذبيحة من لا يصلي لا تؤكل، نسأل الله السلامة. قال: وسادسا، أن من لا يصلي يحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف، فيحرم من أهله وزوجته وأولاده المسلمين الذين ماتوا على الإسلام، لأن مآله إلى النار، والمسلمون من أهله مآلهم إلى الجنة، والأولاد يحرم منهم والعياذ بالله. قال تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. وتكلم أيضا على أمور تتعلق بما يتعلق بتارك الصلاة، من ذلك يقول: ما حكم أبناء الذي لا يصلي، هل ينسبون إليه إذا تاب؟ قال رحمه الله: أبناؤه الذين رزقهم الله إياه في حال عدم الصلاة، إذا كان يعتقد أنه قد كفر وزوجته بانت منه، فأولاده أولاد زنا لأنهم في وقت يعتقده حراما. أما إذا كان يجهل أو سأل أحدا من الناس وقال لا يكفر وبقي مع زوجته هكذا وهو الغالب على الناس، فأولاده له أولاد شرعيون لأنهم حصلوا بوطء شبهة. كذلك قال رحمه الله: ما حكم من يصلي مرة ويترك أخرى؟ قال الجواب: هذه المسألة اختلف فيها العلماء، فبعضهم قال: من ترك فريضة واحدة حتى خرج وقتها بدون عذر فهو كافر، وبعضهم قال: إذا خرج وقت فريضتين، وبعضهم قال: إذا خرج وقت فريضتين مما تجمعان كالظهر والعصر والمغرب والعشاء، بخلاف التي لا تجمع، كما لو ترك العصر فقط أو العشاء فقط أو الفجر. ثم يقول الشيخ مرجحا: قال: وعندي والله أعلم أن الترك يكون تركا مطلقا كليا، يعني الذي يكفر به يكون تركا مطلقا كليا. قال: فأما من يصلي أحيانا ولا يصلي أحيانا فهذا لا يكفر، لأن الأصل بقاء الإسلام حتى يتبين من الأدلة زواله، إلا إذا كان جاحدا لوجوبها فيكون كافرا بجحده لا بتركه. قال: فالصحيح عندي أنه لا يكفر إلا إذا تركها تركا مطلقا، وليس من نيته أن يصلي، يعني يمر عليه مدة من الزمن، وقت من الزمن، أسابيع وأشهر ولا يصلي، هذا تركها تركا مطلقا. أما يترك أيام ويحضر أيام، يصلي الجمعة ويترك غيرها، هذا لا شك أنه فاسق فاجر والعياذ بالله، ولكن لا يكون كافرا على ما ذكر الشيخ رحمه الله. إذن هذه بعض المسائل التي تتعلق بأهمية الصلاة، حكم تاركها، وما يترتب على تركها من الأمور الشرعية، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
قال رحمه الله: تقدم أن الطهارة من شروطها، ومن شروطها دخول الوقت.
نعم. أكمل.
صلى الله عليه. والأصل فيه حديث جبريل عليه السلام أنه أما النبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وآخره، وقال: يا محمد، الصلاة ما بين هذين الوقتين. رواه أحمد والنسائي والترمذي. الله إليكم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم تحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس.
رواه
مسلم.
ثم تكلم رحمه الله الشيخ السعدي عن شروط الصلاة، وذكر أن الطهارة قد تقدم ذكرها بأحكامها وتفاصيلها، ثم تكلم عن شرط دخول الوقت. والشروط كما سبق ذكره أنها تسبق العبادة، الشروط تسبق العبادة، فلا بد أن يتحلى بها وأن يستكملها قبل أن يباشر العبادة، ومنها الطهارة وسبق الكلام عنها، ودخول الوقت يعني دخول وقت الصلاة، دخول وقت الصلاة. ثم بين هذا الأمر وقال: الأصل فيه حديث جبريل. طبعا قد جاء في القرآن قوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. قال: والأصل فيه حديث جبريل. حديث جبريل هذا الذي ذكر أنه رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه الألباني رحمه الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمني جبريل عند البيت فصلى بي الظهر حين زالت الشمس فكانت بقدر الشراك، ثم صلى بي العصر حين كان ظل كل شيء مثليه، ثم صلى بي المغرب حين أفطر الصائم، ثم صلى بي العشاء حين غاب الشفق، ثم صلى بي الفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم، ثم صلى الغد، يعني من الغد جاء جبريل وصلى بالنبي عليه الصلاة والسلام الظهر حين كان ظل كل شيء مثله، ثم صلى بي العصر حين صار ظل كل شيء مثليه، ثم صلى بي المغرب حين أفطر الصائم، ثم صلى بي العشاء إلى الثلث الأول، إلى ثلث الليل الأول، ثم صلى بي الفجر فأسفر، ثم التفت إلي فقال: يا محمد، هذا وقت الأنبياء من قبلك، الوقت فيما بين هذين الوقتين، الوقت فيما بين هذين الوقتين. إذن جبريل عليه السلام صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت، وصلى به في آخر الوقت، وبين له أن وقت الصلاة فيما بين هذين الوقتين. ويتمم هذا الحديث الحديث الآخر الذي عند مسلم، قال عليه الصلاة والسلام: وقت الظهر إذا زالت الشمس، وقت الظهر إذا زالت الشمس. الشمس تتحرك إلى أن تكون في كبد السماء، ثم تقف بعد ذلك وقفة مدة 7 دقائق 10 دقائق، ثم بعد ذلك تبدأ تزول، فيبدأ وقت الظهر من بدء حركة الظل بعد وقوفه إذا كانت في كبد السماء. فإذا ما نصب عصا أو نحو ذلك يرى أن الظل يقصر من جهة المشرق لحركة الشمس، فهي تشرق من المشرق على اليمين من هنا، ثم تنتصب في السماء وتقف مدة، فيقف ظل هذا الشاخص هذه العصا مثلا مدة من 5 إلى 7 دقائق، وهي المدة التي ينهى عن الصلاة فيها من أوقات النهي هذا الوقت. ثم بعد ذلك تبدأ تتحرك إلى جهة الغرب، فإذا بدأت وزالت، وهذا هنا الزوال، وزالت عن وقوفها إلى جهة الغرب، يبدأ وقت الظهر إلى أن يصبح ظل كل شيء مثله، إلى أن يصبح، يعني مثلا لو قلنا هذا الشاخص أو هذه العصا طولها متر، إلى أن يصبح هذا الظل طوله متر، فإنه يصبح طول الشيء مثله، يصبح طول الشيء مثله. لكن هنا نبه العلماء على أن هذا الشاخص يكون له ظل أصلا حتى وإن وقف في كبد السماء الشمس، يكون له ظل لا يختفي تماما، فيزاد على طول هذا ظل الشاخص هذا المقدار الذي هو أصلا يسمى ظل الفيء. فمثلا ظل الفيء هذا يكون نصف متر، ويكون الشاخص مترين مثلا، فهو ينظر إلى أن يصبح الشاخص طوله متران ونصف، يعني طول الشاخص إضافة إلى طول الفيء الذي هو موجود أصلا ويسمى ظل الفيء، ظل الفيء. طيب، هذا ما يتعلق بأول وقت الظهر وآخر وقت الظهر. إذا زاد طول الشاخص عن مثله، قلنا مثلا مترين ونصف، زاد أصبح مترين وأكثر من مترين ونصف، جاوز المترين والنصف، فإنه يدخل وقت العصر، يدخل وقت العصر. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: ما لم تحضر العصر. ومتى تحضر العصر؟ إذا زاد عن مثله، إذا زاد هذا الشاخص أو هذا الظل للأشياء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: ظل الرجل إذا زاد عن طوله فإنه يكون قد دخل وقت العصر. قال: ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ما لم تصفر الشمس. وقال في الحديث الذي قبله: حين كان ظل كل شيء مثليه، يعني أنه يصبح وقته ماذا؟ كمثليه. لو قلنا 2:30 يصبح 4:30، هذا آخر وقت العصر، هذا آخر وقت العصر، وهو الذي عبر عنه هنا بهذا الحديث ما لم تصفر الشمس. الشمس أول ما تخرج تكون بيضاء، ثم بعد ذلك يبدأ الإصفرار. طيب كيف نعرف الإصفرار؟ قد يقول بعضهم أن الشمس دائما مصفرة، نورها وإشعاعه الذي يكون على الأرض يكون أصفر، بعكس الصبح والظهر إلى العصر وبعد العصر يكون أبيضا، ثم بعد ذلك يبدأ يصبح أصفر النور الذي ينتشر في الآفاق، وهي أيضا تصبح مائلة إلى الصفرة. والعلامة الأخرى التي ذكرها في حديث جبريل يصبح ظل الشيء مثليه، يصبح ظل الشيء مثليه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ما لم يغب الشفق، يعني يبدأ الوقت من غياب قرص الشمس، وهذا باتفاق العلماء. متى يبدأ وقت الشمس؟ إذا غاب القرص، قرص الشمس غاب، فإنه يفطر الصائم ويدخل وقت المغرب إلى أن يغيب الشفق. ما هو الشفق؟ احمرار يكون في الغرب في الأفق، يعني لا يكون طوليا إنما يكون عرضيا. هذا الإحمرار يأتي بعد مغيب الشمس، فمدة بقائه، مدة بقائه هو وقت المغرب. إذا غاب هذا الشفق الأحمر وهذا اللون والإحمرار الذي يكون جهة الغرب ويكون عرضا أفقيا، فإنه يخرج وقت المغرب ويدخل وقت العشاء. لذلك قال في حديث جبريل الذي رواه أحمد والنسائي والترمذي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم صلى بي المغرب حين أفطر الصائم. هذا أول الوقت. ثم صلى بي المغرب حين أفطر الصائم. قال: ثم صلى بي العشاء حين غاب الشفق. لما غاب الشفق خرج وقت المغرب ودخل وقت العشاء. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم: قال: ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل. ابتداؤه من غياب الشفق الأحمر، انتهاؤه إلى نصف الليل. كيف نعرف منتصف الليل؟ نحسب من دخول وقت الفجر، عفوا من شروق الشمس إلى عفوا من مغيب من مغيب الشمس إلى دخول وقت الفجر، هذا الليل. ثم نقسمه على قسمين: من مغيب الشمس يبدأ الليل إلى دخول وقت الفجر، ثم نقسمه على قسمين. لو كان مثلا 12 ساعة أو 10 ساعات أو نحو ذلك، فإننا نحسبه مثلا من الساعة 5:30، نحسب 5 ساعات إلى 10:30، يكون هذا منتصف الليل. وهذا يختلف على حسب الشتاء والصيف، ففي الصيف يقل الليل ويطول النهار، وفي الشتاء يقصر الليل ويطول في الشتاء يطول الليل ويقصر النهار. فمنتصف هذه المدة هو آخر وقت لصلاة العشاء، هو آخر وقت لصلاة العشاء، وليس إلى الفجر كما يظن البعض، إنما إلى نصف الليل كما ذكر عليه الصلاة والسلام. قال: ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، منذ أن يطلع الفجر وهو بياض يكون في جهة المشرق، هذا البياض منذ خروجه فإنه يدخل وقت الفجر، إلى أن تطلع الشمس، إلى طلوع الشمس، إذا طلعت الشمس فإنه يخرج وقت الفجر. ووقت الفجر ووقت المغرب يقول العلماء أنه في الغالب 90 دقيقة، ساعة ونصف، ساعة ونصف يكون وقت المغرب ووقت الفجر، يزيد قليلا وينقص قليلا. إذن هذه الأوقات التي لكل صلاة، صلاة الفجر، صلاة الظهر منذ الزوال، زوال الشمس عن كبد السماء إلى أن يصبح ظل كل شيء مثله، وصلاة العصر رحمك الله منذ أن يزداد ظل الشيء عن مثله إلى أكثر من ذلك إلى أن يصبح ظل الشيء مثليه، وفي الحديث الآخر إلى أن تصفر الشمس. ووقت صلاة المغرب منذ أن يغيب القرص الشمس، منذ أن يفطر الصائم إلى أن يغيب الشفق الأحمر. وقت صلاة العشاء منذ أن يغيب الشفق الأحمر، وهو كما ذكرت الاحمرار الذي يكون عرضا أفقيا في جهة الغرب، منذ زواله إلى نصف الليل. ووقت صلاة الفجر منذ طلوع الفجر الصادق، وهو البياض الذي يكون جهة الشرق، إلى أن تطلع الشمس، إلى أن تطلع الشمس. هذه هي الأوقات التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الصلوات. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: ويدرك وقت الصلاة بإدراك ركعة، بقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. متفق عليه.
نعم. ثم يقول رحمه الله: ويدرك وقت الصلاة، يعني متى يكون الإنسان قد صلى في الوقت؟ إذا أدرك ركعة، إذا أدرك ركعة، يعني إذا صلى ركعة. قال لقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. متفق عليه. طيب السؤال هنا: متى تدرك الركعة؟ جاء في سنن أبي داود حديث صححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تدرك الركعة بإدراك الركوع، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذا أدرك وركع وأتم الركوع فقد أدرك الركعة، وبذلك يكون قد صلى في الوقت، يكون قد صلى في الوقت. وإذا أوقع باقي الصلاة خارج الوقت فإنه يسمى أيضا أنه صلى في الوقت، لهذا الحديث الصحيح الصريح عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: ولا يحل تأخيرها أو تأخير بعضها عن وقتها لعذر أو غيره.
قال: ولا يحل تأخيرها أو تأخير بعضها عن وقتها لعذر أو غيره، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى يقول: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فلا يجوز للإنسان أن يصلي إلا في وقت الصلاة، ولا يجوز له أن يؤخر، ولا يجوز له أن يؤخر عن وقتها. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى، ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى. وهذا حديث رواه مسلم. يقول شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية: اتفق المسلمون على أنه لا يجوز تأخير صلاة النهار إلى الليل ولا تأخير صلاة الليل إلى النهار، لا لمسافر ولا لمريض ولا غيرهما. إذن هنا قال رحمه الله: لا يحل تأخيرها أو تأخير بعضها عن وقتها لعذر أو غيره، يعني يصليها كيف ما استطاع ولو كان بفوات بعض شروطها، ولو كان بفوات بعض شروطها فإنه يصليها، مثلا ليس عنده ما يستر عورته سترا تاما، أو ليس عنده الماء ليتطهر فإنه يتيمم ونحو ذلك، فإنه يصلي على حسب قدرته في الوقت ولا يخرج الصلاة عن وقتها، لا يخرج الصلاة عن وقتها لأي عذر. نعم.
أحسن الله إليك. إلا إذا أخرها ليجمعها مع غيرها فإنه يجوز لعذر من سفر أو مطر أو مرض أو نحوها.
نعم. قال: إلا إذا أخرها ليجمعها مع غيرها، يعني هذا استثناء مما سبق، يجوز في هذه الأحوال. الحالة الأولى ليجمعها مع غيرها لعذر، ما هو هذا العذر الذي جاء به الشرع؟ قال: من سفر، من سفر، كما قال صلى الله عليه وسلم مما رواه عنه أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم يجمع بينهما. إذن هذا هو العذر الأول، عذر السفر، عذر السفر، كان صلى الله عليه وسلم يجمع ويقصر في ما يتعلق بالسفر. نعم. ذكرت الذي بعده، قال: أو مطر، وذلك لما جاء في الحديث الذي رواه مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر، رواه مسلم. جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر، يعني بين الظهر والعصر لوحدهما وبين المغرب والعشاء لوحدهما من غير خوف ولا مطر. طب أين الاستدلال بهذا الحديث؟ قال العلماء: ذكره صلى الله ابن عباس رضي الله عنهما للخوف والمطر دل على أنه عذر، دل على أنه عذر شرعي، المطر وكذلك ما يتعلق بالخوف، ما يتعلق بالخوف. وقد جاءت الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم في ذلك، وجاءت الحديث التي تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع للمطر، جمع للمطر صلى الله عليه وسلم. نعم.
أو مرض أو نحوها.
قال: أو مرض، أو مرض، يعني أنه يجوز له أن يجمع إذا كان لمرض يعجزه عن الصلاة كل أن يصلي كل صلاة في وقتها. ويدل عليه ما جاء من حديث حمنة بنت جحش رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله إني أستحاض حيضة كثيرة شديدة فما تأمرني فيها؟ قد منعتني الصيام والصلاة. فقال صلى الله عليه وسلم: فإذا قويت على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر ثم تغتسلي حين تطهرين وتصلين الظهر والعصر جميعا، ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء، ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي. إذن هذا نوع من أنواع المرض، هذا الدمش الكثير الذي يخرج منها رضي الله عنها، فرخص لها النبي صلى الله عليه وسلم في أن تصلي وتجمع بين الصلوات. وكذلك يقاس على بعض الأمراض الشديدة التي تصيب الإنسان فإنه يجمع أيضا بين الصلوات. نعم،
أحسن الله إليك. ثم قال رحمه الله: والأفضل تقديم الصلاة في أول وقتها إلا العشاء إذا لم يشاء.
نعم، قال: والأفضل تقديم الصلاة في أول وقتها، وذلك لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: أحب الأعمال إلى الله الصلاة على أول وقتها. رواية في الصحيحين: الصلاة، وفي خارجها: على أول وقتها. نعم،
حسن الله إليك. والأفضل تقديم الصلاة في أول وقتها إلا العشاء إذا لم يشق.
إلا العشاء إذا لم يشق، فإنه الأفضل أن يؤخر، وذلك لما جاء عند البخاري ومسلم من حديث أبي برزة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخر العشاء إلى ثلث الليل. إلى ثلث الليل، كيف تعرف الثلث؟ اقسم الليل من مغيب الشمس إلى طلوع الفجر على ثلاثة، فإذا مضى الثلث الأول فإنه يكون قد مضى الثلث، وهذا أفضل وقت صلاة العشاء. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام يعني لم يفعل ذلك دائما، لأن فيه مشقة، لأن فيه مشقة، فلم يفعله صلى الله عليه وسلم يفعل هذا دائما. ولكن إن كان الناس مثلا في رحلة خارج الجماعة المسجد، ذهبوا إلى مكان هنا أو هنا، وأحبوا أن يفعلوا ذلك تأخير الصلاة إلى أن ينقضي الثلث من الليل، فهذا لا شك أنه أفضل وقتها، كما جاء من فعله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وإلا الظهر في شدة الحر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم.
فإن شدة الحر من فيح جهنم. وأيضا الظهر، فإنها أيضا أفضليتها لا تكون على أول وقتها إذا كان في شدة الحر، وهذه من رحمة الله سبحانه وتعالى بالمسلمين أن خفف عليهم وجعل لهم الرخصة في أن يصلوا بعد أن تبرد الشمس نوعا ما. وهذا يعني الأمر لا يجعل الإنسان يترك صلاة الجماعة ويقول: أنا أبرد للشمس أو بالظهر، إنما هذا إذا كان هناك اتفاق بين جماعة المسلمين بأن يؤخروا هذا الأمر إلى إبراد الشمس. لكن لا يؤخر الإنسان صلاة الظهر ويتخلف عن الجماعة ويقول: أنا من باب الإبراد، هذا يكون اتفاق بين جماعة المصلين. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن فاتته صلاة وجب عليه قضاؤها فورا مرتبا.
نعم، من فاتته صلاة لأي عذر وجب عليه قضاؤها فورا، وذلك لما جاء في حديث البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة له إلا ذلك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من مدلول هذا الحديث قال: فأوجب صلى الله عليه وسلم القضاء على الفور. أوجب صلى الله عليه وسلم القضاء على الفور. قال: مرتبا قضاؤها فورا مرتبا، يعني على الترتيب، يبدأ بالفجر ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء على حسب فواته لهذه الأوقات. ويدل على ذلك ما جاء من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: حبسنا يوم الخندق عن الصلوات حتى كان بعد المغرب هويا، وذلك قبل أن ينزل في القتال ما نزل، يعني الصلاة وقت القتال بالرخصة التي جاءت فيها، هذا الأمر كان قبل ذلك. قال: فلما كفينا القتال، وذلك قوله: وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا فأقام الظهر فصلاها كما يصليها في وقتها، ثم أقام العصر فصلاها كما يصليها في وقتها، ثم أقام المغرب فصلاها كما يصليها في وقتها. أخرجه أحمد واللفظ له والنسائي وغيرهما. وقال العلامة الألباني رحمه الله: إسناد صحيح على شرط مسلم، إسناد صحيح على شرط مسلم. وهذه المسألة باتفاق العلماء أنه يفعل القضاء على الترتيب. يقول ابن رجب رحمه الله: من فاتته صلوات فإنه يبدأ بالأول، فالأول هذا هو المشروع في قضائها بالاتفاق. من فاتته صلوات قال: فإنه يبدأ بالأول، فالأول هذا هو المشروع في قضائها بالاتفاق. وهذا ذكره في فتح الباري لابن رجب رحمه الله. نعم،
أحسن الله إليك. فإن نسي الترتيب أو جهله أو خاف فوت الصلاة سقط الترتيب بينها وبين الحاضرة.
نعم، إن نسي الترتيب لا يدري، أو جهله، أو خاف فوت الصلاة سقط الترتيب بينها وبين الحاضرة، يعني ما حضرته من الوقت، فإنه يصلي كيفما اتفق معه لعدم معرفته لترتيب الصلوات، ما هو الأول، هل هو وقت الصلاة الحالية التي هو فيها أو الصلاة التي قبلها، مثلا كان في العصر وفاتت عليه صلاة الظهر، هل يصلي أولا العصر أو قبلها الظهر، لا يدري في اختلاف الأيام ومتى كان هذا قبل هذا، فإنه إذا جهل هذا الأمر فإنه يصليها كيفما اتفق معه، وبذلك يعني يؤدي ما قد فرض الله عليه من قضاء الصلوات التي يجب أن يقضيها. طيب، هناك بعض المسائل المتعلقة بالتوقيت، توقيت الصلوات. المسألة الأولى، سئل الشيخ العثيمين رحمه الله قال: هل يجوز أن يصلي الصلاة مع الشك في دخول وقتها؟ شك في دخول، هل أذن المغرب، لم يؤذن، دخل صلاة العشاء، ما دخلت؟ قال: الجواب لا، لأن الأصل عدم دخولها، فإن قيل مع الظن قلنا نعم، يجوز أن يصلي مع غلبة الظن في وقتها، في دخول وقتها. قال بل جميع العبادات يكفي فيها غلبة الظن وفي هذه المسألة، أي مسألة دخول الوقت، حتى على المذهب يقولون له أن يصلي مع غلبة الظن، مع أنهم يرون أنه لا بد من اليقين في مسألة الشك في عدد الركعات، إلى آخر ما قال رحمه الله. من المسائل أيضا التي تتعلق بالمواقيت، قال هناك أماكن، سؤال، هناك أماكن ليس فيها نهار ولا ليل، بمعنى أنه يمضي 24 ساعة كلها نهار، أو 24 ساعة كلها ليل، أو أكثر من ذلك، فكيف يكون وقت صلاتهم؟ فكيف يكون وقت صلاتهم؟ قال رحمه الله قد بينه الرسول صلى الله عليه وسلم حين تحدث عن الدجال، وذكر أن يوما من أيامه كسنة، يعني 12 شهرا يوم الواحد، فألهم الله تعالى الصحابة أن يقولوا يا رسول الله هذا اليوم الذي كسنة تكفينا فيه صلاة واحدة؟ قال لا، اقدروا له قدره. قال وعلى هذا فنقول لمن كانوا في مكان ليس فيه ليل ولا نهار في خلال 24 ساعة اقدروا له قدره. قال ولكن ما المعتبر في التقدير؟ يعني هذا التقدير كيف يحسبونه؟ هل على ميقات مكة؟ هل على ميقات أقرب بلد له؟ هل يحسبون 24 ساعة ويقسمون التوقيت؟ قال اختلف العلماء في ذلك على 3 أقوال. القول الأول يعتبر أقرب البلاد إليهم فيما فيه ليل ونهار مضطرد، قال وهذا من حيث الفلك أقرب الأقوال، ينظر إلى أقرب الأقوال التي يكون فيها ليل ونهار ويسيرون على طريقتهم. قال القول الثاني يعتبر الوسط بين القول الأول والقول الثالث، قال يعني يجعلون 12 ساعة ليلا واثنتي عشرة ساعة نهارا ويمشون على هذا، يقسمون هذا اليوم إلى 12 ساعة ليلا واثنى عشرة ساعة نهارا، قال ويمشون على هذا. قال ودليل هذا أنهم يقولون لما سقط اعتبار البلد بنفسه وجب الرجوع إلى الوسط. القول الثالث قال أن المعتبر توقيت مكة لأنها أم القرى، كما جاء في القرآن في قوله تعالى وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها. قال وعلى هذا فيجب على أولئك أن يكون لهم اتصال بمكة ويعطون جدول المواقيت على حسب التوقيت، على حسب التوقيت. وأنت ترى أن الشيخ يعني لم يميل إلى قول من هذه الأقوال، وإن كان الأكثر فتي فيه، يفتي فيه العلماء أن يقولوا الأقرب، يبحثون البلد الأقرب ويكونون تبعا لهم، هذا أكثر ما يفتي به كثير من علماء المعاصرين. طيب مسألة، قال في بعض البلاد يطول وقت المغرب جدا إلى قريب الفجر والشفق لم يغب، فمتى يصلون العشاء؟ قال الجواب نقول ما دام الشفق يغيب ويظهر فالمعتبر مغيبه ولو طالت المدة، لأن الشرع علقه بهذا، الشرع علقه بماذا؟ حتى يغيب الشفق. قال وليس لنا أن نتعدى الحدود، أما إذا كان لا يغيب إلا إذا طلع الفجر من الجهة الشرقية فحينئذ نقول اقدروا له قدره، إذا كان لا يغيب يقال له اقدر له قدره، كما قال في السؤال الذي قبله فيما يتعلق بفعل الصحابة رضي الله عنهم حين ما يكون يوم كسنة ويوم كشهر في وقت خروج الدجال. طيب كذلك من المسائل التي تذكر في هذا لما يتعلق بالمواقيت. سئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عن صلاة الظهر، صلاة العصر، صلاة المغرب، صلاة العشاء، عن التوقيت. قال: أما صلاة الظهر فليس لها وقت ضروري، يعني هناك وقت ضرورة ووقت اختيار. في بعض التوقيت كمثلا صلاة الفجر أو عفوا صلاة الليل، هناك وقت ضرورة ووقت اختيار. أو كما قيل في صلاة العصر، هناك وقت ضرورة ووقت اختيار. قال: أما صلاة الظهر ليس لها وقت ضروري، بل كلها وقت اختياري، فإذا زالت الشمس دخل وقت الظهر، ولا يزال الوقت اختيارا إلى أن يصير ظل كل شيء مثله بعد فيء الزوال، بعد فيء الزوال أو ظل الزوال الذي ذكرته لكم قبل ذلك. قال: وكل هذا وقت اختياري، لكن الأفضل تقديمه في أول الوقت بعد الأذان. قال: أما صلاة العصر لها وقت اختياري، في أول الوقت إلى أن تصفر الشمس، يعني يصبح ظل كل شيء مثليه. قال: ووقت ضروري من اصفرار الشمس إلى أن تغرب، ولا يجوز التأخير إليه، يعني الوقت إلى أن يصبح الشمس مصفرة أو الظل يصبح كمثليه، ولا يجوز أن يؤخر عن هذا. قال: إلى أن تغيب الشمس. قال: ووقت ضروري من اصفرار الشمس إلى أن تغرب الشمس، ووقت ضروري من اصفرار الشمس إلى أن تغرب الشمس، ولا يجوز تأخيره عليه، إما أن يأتي بالوقت الاختيار وهو الأفضل، أو إذا ما استطاع يأتي بوقت الضرورة، ولا يجوز أن يؤخر عن وقت الضرورة. قال: صلاة المغرب وقتها كله اختياري، من حين تغرب الشمس إلى أن يغيب الشفق، لكن تقديمها في أول الوقت أفضل. قال: أما صلاة العشاء فمن مغيب الشفق وهو الحمرة من جهة المغرب إلى منتصف الليل، هذا وقت اختيار. قال: وما بعد منتصف الليل وقت ضرورة، فلا يجوز التأخير لما بعد منتصف الليل، لا يجوز التأخير إلى ما بعد منتصف الليل، يعني آخر وقت صلاة المغرب، صلاة العشاء إلى منتصف الليل، لا يجوز أن يؤخر بعد ذلك إلى ما بعد منتصف الليل. قال: وصلاة الفجر كلها وقت اختياري، من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، لكن الأفضل أن تقدم في أول الوقت تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما يتعلق بالشرط الأول من شروط الصلاة، وهو دخول الوقت وبعض المسائل المتعلقة فيه، وسنتم إن شاء الله ما يتعلق بالشروط الباقية في المجلس القادم. صلى الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بما نقول ونسمع، صلى الله وسلم على نبينا محمد.